بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في هذه المدارسة في كتاب الله الكريم. وقد بدأنا في المدارسة في جزء عما، وقد أخذنا سورة النبأ ثم بعد ذلك النازعات، واليوم بإذن الله نبتدئ في سورة عبس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر.
نعم. سورة عبس سورة مكية. سورة عبس سورة مكية، عدد آياتها 42 آية. عدد آياتها 42 آية. اشتهرت تسمية السورة بسورة عبس، اشتهرت بسورة عبس، وعنونت في المصاحف وكتب التفسير والسنة. ووردت هذه التسمية أيضا عن ابن عباس وعن ابن الزبير، وقد أخرج عنهما ابن مردويه أنهما قال نزلت سورة عبس بمكة. وترجم لها الحاكم في مستدركه سورة عبس وتولى، سورة عبس وتولى. ووجه هذه التسمية بهذا الاسم لأنها افتتحت بهذا الوصف، وهو عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء اجتهادية، لكن هذه الأسماء لم ترد في أحاديث صحيحة على تسميتها بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي اجتهادية. ومنها سورة السفرة، سميت بسورة السفرة ولكنها اسم ماذا؟ اجتهادي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد هذا الاسم في بعض كتب التفسير كما عند الشوكاني والألوسي، وعدها السخاوي الاسم الثاني للسورة، عدها بأنها الاسم الثاني للسورة. الاسم الثاني الاجتهادي سورة الصاخة، سورة الصاخة، وذكر هذا الاسم الألوسي والقاسمي. والاسم الثالث الأعمى، سورة الأعمى، وذكر هذا الألوسي في روح المعاني. الاسم الرابع سورة ابن أمي مكتوم، سورة ابن أمي مكتوم، وذكر ابن عاشور أن ابن العربي ذكر هذا الاسم في الأحكام. هذه هي السور التي تسمى بها سورة عبسة، وذكرنا الاسم الذي هو لها وكذلك بعض الأسماء الاجتهادية من بعض العلماء والتي لم يكن عليها نص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سبب نزول سورة عبسة؟ ذكر الطبري ونقل أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم. أنزلت في من؟ في ابن أم مكتوم. قالت: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقوله بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. إذن هذا هو سبب نزول هذه السورة. من أغراض سورة عبس ومقاصدها، ابتدأت السورة بعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حدث مع من؟ مع ابن أمي مكتوم. كذلك الإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقع هذا الإسلام. كذلك قرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو الدرجة لهم عند الله تعالى. كذلك من أغراض سورة عبسة ومقاصدها التنويه بضعفاء المؤمنين وأنهم عند الله من أصحاب الخشية، وكذلك أن الكفار وأهل الضلال هم أهل التحقير والذنب، وأنهم أصحاب الكفر والفجور. وتحدثت هذه السورة، سورة عبسة، عن وصول العقيدة الإسلامية، كما تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الإنسان والنبات والطعام، وفيها الحديث عن يوم القيامة وعن أحوالها. قوله تعالى: عبس وتولى. عبس وتولى، عبس أي قبض وجهه، قبض وجهه، وتولى أي أعرض وصد عنه. إذن وقيل عبس في وجهه وتولى في بدنه، وتولى في بدنه. أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى وهو من؟ وهو ابن أم مكتوم، كما مر معنا في سبب نزول السورة. وقد وصف ابن أم مكتوم في هذه السورة بماذا؟ بالأعمى، على جهة التعريف، على جهة التعريف به، لا على جهة الاستنقاص بحاله. إذن ذكر ووصف ابن أم مكتوم بالأعمى على جهة التعريف به، لا على جهة الاستنقاص بحاله. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يزكى، يتطهر من ذنوبه، يتطهر من ذنوبه بالعمل الصالح وما يتعلمه منك. والتزكية هي التطهر من الآثام والذنوب والكفر والفسوق وغير ذلك. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. إذا قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى، يحصل له اتعاظ وانزجار وبعد عن المحارم بسبب هذه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من استغنى فأنت له تصدى. إلى هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي استغنى بماله لكثرته، واستغنى بجاهه لقوته، وهم العظماء الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فأنت له تصدى، تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه، وهذه فائدة كبيرة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهنا فائدة كبيرة، وهي المقصودة من بعثه من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق والواجب، أن تقبل على من جاء إليك ماذا؟ بنفسه. لأن الذي جاء إليك بنفسه ماذا يريد؟ ها؟ يريد أن يتعلم. فهذا يقول الشيخ السعدي فهو الأليق والواجب. أما تصديك عنه وإعراضك عنه للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم الرغبة في الخير مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه لا ينبغي إيش لك. إذن هذا تنويه وفائدة كبيرة لمن؟ للداعية إلى الله عز وجل، أن يهتم بمن أقبل بنفسه يريد ماذا؟ يريد العلم. من أقبل بنفسه فليهتم به، لا تنشغل بغير. نعم ادعو إلى الله عز وجل، لكن الذي أتاك إنما أتاك لماذا؟ للخير. وما عليك ألا يزكى، لا يؤمن ولا يهتدي. لماذا؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فبين الله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منه شيء. وما عليك إلا من؟ إلا ماذا؟ البلاغ. الهداية من عند من؟ الهداية من عند الله عز وجل. أي يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن الإثم عليه، أما أنت فليس عليك إلا البلاغ. ولهذا على الداعي إلى الله عز وجل أن يبلغ الناس، أن يبلغ الناس، إن قبلوا الحمد لله، إن لم يقبلوا ماذا تعمل؟ ليس عليك إلا ماذا؟ إلا البلاغ. حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تأمر بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت لا تجبره أن يترك المنكر حالا، لكن أنت عملت الذي عليك، إن قبل منك الحمد لله، هذا الذي نريد، وإن لم يقبل ادعو له، ماذا تعمل له؟ كما هنا ما عليك إلا ماذا؟ إن عليك إلا البلاغ. قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. من هو؟ ابن أم مكتوم. أي هذا الأعمى يا محمد، هذا الأعمى الذي جاءك سعيا وهو يخشى الله ويتقيه، وهو يسعى أي راغب في الخير، فلم يقل يمشي، لم يقل يمشي، بل قال ماذا؟ يسعى كالذي وصف الله عز وجل في سورة ماذا؟ ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي يستعجل، يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، وهو يخشى. وهو ماذا؟ وهو يخشى أي يخاف الله عز وجل بقلبه لعلمه بعظمته تعالى، ليهتدي بما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاءك يسعى يريد الخير ولم يأتي مشيا، يريد أن ينتهز الفرصة ويجلس في مجلسك، كذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاف الله عز وجل بقلبه، ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل وتعرض عنه، فأنت عنه تلهى وتعرض عنه. ومنها هنا أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة في ذلك. ثم قال الله عز وجل: كلا إنها تذكرة. يقول السعدي رحمه الله، يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها العباد ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي. وكلا يعني لا تفعل مثل هذا، كلا أي لا تفعل مثل هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا نقول إن كلا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تذكرة تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه، وتذكر لهما وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. فمن شاء ماذا ذكر؟ أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، فاتعظ به. والموفق من وفقه الله عز وجل. وقال المقاتل: فمن شاء الله ذكره وفهمه واتعظ بمشيته وتفهيمه. والهاء في ذكر راجعة إلى ماذا؟ إلى القرآن والتنزيل والوعظ، كما قال بذلك مقاتل. ثم قال في صحف ماذا؟ مكرمة. في صحف مكرمة، أي في صحف، والصحف جمع صحيفة، مكرمة أي عند الله عز وجل. قال الطبري رحمه الله: مكرمة في الدين لما فيها من العلم والحكم كذلك، وقيل المكرمة لأن نزل بها كرام الحفظة، وقيل لأنها نازلة من اللوح المحفوظ، وقيل مكرمة لأنها نزلت من كريم، وقيل المراد بكتب الأنبياء، المراد به كتب الأنبياء، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، مرفوعة مطهرة مرفوعة القدر، مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة من الآفاق أن تنالها، من أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، وقيل مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، مطهرة من الدنس وكذلك من الزيادة فيها وكذلك من النقص. هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، وهم من؟ الملائكة، وهم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده، الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده. قال ابن عباس ومجاهد كتب وهم الملائكة الكرام الكاتبون. وسموا سفرة، وسموا سفرة لهذا، لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق، فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بماذا؟ بالوحي. والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا، يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل. ولهذا في الحديث الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. كرام بررة، كرام أي كثير الخير والبركة، كثير الخير والبركة، بررة أي قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه، هذا كله من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، لم يجعل للشياطين على هذه الكتب سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا الذي فعله الله عز وجل وحفظ هذا الكتاب وأرسل هؤلاء الرسل إلى الأنبياء، مع ذلك أبى الإنسان إلا كفورا، أبى الإنسان لأن يكفر وأن يجحد. نعم، قتل الإنسان،
قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
قال الشوكاني رحمه الله: قتل الإنسان ما أكثره، أي لعن الإنسان، أي لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. وقيل عذب، ومعنى ما أكثره التعجب من إفراط كفره. يقول تعالى: ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم، قتل الإنسان ما أكثره. قتل الإنسان كما قال ابن عباس لعن الإنسان، وهكذا قال أبو مالك. لماذا؟ لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. وقال ابن جرير: ما أكثر ما أشد كفره. إذن كما قال، أي ما أشد كفره، وكذلك قيل ما ألعنه. هذا الإنسان قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما أكثره، قال الله عز وجل: من أي شيء خلقه. يقول الله تعالى ذكره: من أي شيء خلق الإنسان الكافر حتى يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده. من أي شيء خلق الإنسان الكافر حتى يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده. وقال بعض العلماء: إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفر الإنسان عظيما لأن الله أعطاه عقلا، لأن الله أعطاه ماذا؟ عقلا فقط لا، وأرسل إليه رسلا، وأنزل عليه الكتب، وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون الكفر ماذا؟ عظيم. فيكون الكفر عظيم. إذن هذه الآية، وهذه في هذه الآية هي من باب التعجب، يعني ما أعظم كفر هذا الإنسان، هذا الكافر، كفر هذا الكفر هذا الإنسان عظيما لأن الله أعطاه ماذا؟ عقلا، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون الكفر عظيما. ثم قال بعد أن قال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة ماذا؟ خلقه فقدره. بيّن جل ثناؤه الذي منه الخلق فقال: من نطفة خلقه فقدره. هذا هو من نطفة، ثم من علقة أخرى، ثم من مضغة، إلى أن أتت عليه هذه الأحوال وهو في رحم الأم، وقدر له الأجل والرزق والعمل وشقي أو سعيد. هذا هو ماذا؟ هذا هو الخلق فقط لا. قال الله عز وجل بعدها: ثم السبيل يسره، أي يسر، يقول ابن عباس يسر عليه الخروج من بطن أمه. وقال مجاهد: هذه الآية ثم السبيل يسره مثل قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحنا له وسهلنا عليه العمل، وسهلنا عليه العمل، ويسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل، وبين الله عز وجل له السبيل الطريق، وامتحنه بالأمر والنهي، يعني طريق الحق والباطل، بين الله عز وجل للناس طريق الحق والباطل، سهل له العلم به كما قال: إنا هديناه السبيل، وكذلك وهديناه النجدين. لكن الكافر لم يؤمن مع هذا العمل ومع هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل للناس، إلا أن الكافر لم يؤمن، وبهذا أصبح كفره ماذا؟ عظيماً. ثم قال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، جعل له قبراً يوارى فيه. هذا الإنسان جعل له قبراً يوارى فيه. قال الفراء: جعله مقبوراً ولم يجعله ممن يلقى كالسباع والطيور. أكرمه الله عز وجل أن جعله ماذا؟ قبراً، فجعله في قبراً، في قبر مدفوناً، ستراً عليه وإكراماً واحتراماً. لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر من مات جثثاً ترمى في هذه الأماكن وفي هذه الأرض، لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت وإهانة عظيمة لأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده هذا الدفن. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأقبره، قال: أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. ثم قال: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء، بعثه بعد موته للجزاء. يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد، لم يأتي الأمر بقيام الساعة. هو الآن وراه في أي في الأرض تحت التراب. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد ماذا؟ بعد موته للجزاء. ثم قال الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره، أي لا يقضي أحد ما أمر به. وكان ابن عباس يقول: لم يقضي ما أمره، أي لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. فإن الكافر إذا أخبر بالنشور والبعث كان يقول: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ربما يقول: قد قضيت ما أمرت به، يعني الذي أمرني الله به عملته. فقال الله عز وجل لهم: كلا لما يقضي ما أمره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو الإنشار أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر، له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون: لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. المكذبون بالبعث يقولون: لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي المكذوب، لأن الرسل، يقول الشيخ، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن. الرسل ما قالوا لهم أنكم تبعثون ماذا؟ الآن. لكنهم الرسل قالوا لهم: إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا ماذا؟ جميعا. فهذا رد على هؤلاء الكفار الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. فهذا رد، لأن الرسل أصلا لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، لكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. قال الله عز وجل بعد ذلك: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر هذا الإنسان الكافر المنكر المنكر لتوحيد الله عز وجل إلى طعامه كيف دبره، أي ليتدبر كيف خلق الله عز وجل هذا الطعام وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها. وفيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض على إحياء الأجسام بعد أن كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقة. إذن في هذه الآية يبين لهم كيف أن الله عز وجل أو أن الله عز وجل الذي خرج أو أحيا هذا النبات من هذه الأرض قادر على إحياء ماذا؟ الأجسام بعدما تكون عظاماً بالية. أي قال أهل العلم فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به وهل أحد خلقه سوى الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، أي بعد أن نخرجه حتى لا تنتفع به نجعله حطاما حتى لا تنتفع به. ثم قال أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا الغيث من السماء إنزالا وصببناه على الأرض صبا. ثم شققنا الأرض شقا، أي فتقنا الأرض فصدعناها بالنبات فأنبتنا فيها ماذا؟ حبا، فأنبتنا فيها أصنافا متنوعة من الأطعمة والأقوات الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب، لسائر الحبوب على اختلاف الأصناف. ثم قال وعنبا وقضبا، العنب معروف، العنب معروف، والقضبة قيل أنها التي تأكلها الدواب، هي التي تأكلها الدواب. وقال الحسن البصري رحمه الله أي العلف، معناها ماذا؟ العلف. وقوله وزيتونا، وهو الزيتون، وهو الزيتون الذي منه الزيت. ونخلة وحدائق غلبة، النخل يعني النخيل معروف. وخص هذه الأربعة الأنواع لكثرة الفوائد والمنافع فيها، خص هذه الأربعة لكثرة ماذا؟ الفوائد وكثرة المنافع. ثم قال وحدائق غلبة، حدائق أي بساتين، وغلبة أي نخل. وقيل الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا غلبة الشجر الذي يستظل به، الغلبة هو الشجر الذي يستظل به. ثم قال وفاكهة وأبا، الفاكهة هي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ وغيرها، الفاكهة ما تأكله الناس، وأبا ما تأكله البهائم من العشب. إذن وفاكهة وأبا، الفاكهة لمن؟ ها؟ للناس، والأبا ما تأكله البهائم من العشب. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك الشكر لربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعة الله والتصديق بأخباره. ثم لما ذكر الله عز وجل الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله في الآخرة في قوله تعالى: نعم،
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
نعم، فيقول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة، إذا جاءت صيحة يوم القيامة، إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال ومن شدة الحاجة لسالف الأعمال. في هذا اليوم، في هذه الصاخة، في يوم القيامة، ما الذي يحدث؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته وبنيه. لماذا؟ لأن الهول عظيم والخطب جليل، أي يهرب، يوم يفر أي يهرب، أي تجيء هذه الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه، أي من موالاة أخيه ومن مكالمته، لأنه لا يتفرغ لذلك في هذا اليوم، ما أحد يتفرغ لأحد لاشتغاله بماذا؟ بنفسه، كما قال بعده: لكل امرئ منهم يومئذ شأن، أي يشغله عن غيره. وقيل إنما يفر منهم لماذا؟ حذرا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات، وقيل لئلا يروا ما هو فيه من الشدة، وكذلك لأنهم لا ينفعونه. فيقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قد شغلته ماذا؟ نفسه، واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيره، إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين. في هذا الوقت ينقسم الخلق وينقسم الناس إلى فريقين: سعداء وأشقياء، سعداء وأشقياء. كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة. قلت، أي عائشة قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ففي ذلك اليوم يتفرق الناس إلى كم؟ إلى فريقين، إلى قسمين، الفريق الأول وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة، فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. وجوه يومئذ مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين الذي قد رضي الله عنهم، لأنها قد أدت عملا صالحا، ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من النعيم والكرامة، مستبشرة لما ترجو من الزيادة، فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدين وجميع المسلمين منهم. القسم الثاني، ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه، وجوه من؟ الأشقياء، وجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة الهم والحزن، ترهقها قترة تعلوها وتغشاها الظلمة. قال ابن عباس: تغشاها الذلة. والفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة ما كان أسفل في الأرض. قال ابن عباس: ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه، نسأل الله السلامة. من هم هؤلاء؟ قال: أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين بهذا الوصف الذي معنا هم من؟ هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة في قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، الذين كفروا بنعمة الله عز وجل هؤلاء، وكذبوا بآيات الله، وتجروا على محارم الله عز وجل. الفوائد على هذه السورة، الفوائد التي ذكرها أهل العلم على هذه السورة: حرص المسلمين على التخلق بالأخلاق الفاضلة. الفائدة الثانية: الحرص على ملاقاة الآخرين بالطلاقة الوجه. الفائدة الثالثة: أن الإنسان إذا عرف باسم ولم يطلق أو ولم يكن إطلاق هذا الاسم عليه على جهة العيب له، فإنه لا حرج عليه، كما قال هنا الأعمى، كما قال هنا الأعمى. ولذلك قال بعض أهل الحديث عن بعض الرواة: الأعمش والأعرج. من فوائد هذه السورة أن الهداية بيد الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من خلقه، ولذلك قال: وما يدريك لعله ماذا يزكى. الفائدة كم؟ الخامسة: بيان أن أصل هذا القرآن محفوظ، وبالتالي لن يتمكن أحد من تغييره أو تبديله أو تحريفه. الفائدة السادسة: الدلالة على أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره يوم القيامة، وإنما ينتفع بعمله هو فقط، أو ما عمل له بعد موته، ما عمل له بعد موته من دعاء الولد أو عمل صالح ينتفع به. الفائدة السابعة: أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، أولئك هم الكفرة الفجرة. وهذا آخر تفسير سورة عبسة، نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.